بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة. تقدم أن قلنا بأن المصنف رحمه الله تارة بحث أو تارة يبحث حول مدلول مادة الناقض، وأخرى حول هيئة لا تنقض، باعتبار أن كلمة لا تنقض الواردة في الروايات فعل نهي، وهي مستملة على مادة وهيئة. أما مادتها فكلمة النقض، ولحد الآن كان البحث راجعا إلى ما مدلول مادة النقض، وأن النقض بأي معنى، وهل يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين. هذا كله ما تقدم. وأما الآن فالبحث راجع إلى هيئة لا تنقض. وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل ما محصله أن لا تنقض فعل نهي، والنهي تكليف، والتكليف لا بد أن يتعلق بأمر مقدور، إذ التكليف بما لا يطاق قبيح، وعندما نرجع إلى روايات الاستصحاب نجد أنه في ظاهر الخطاب قد أسند النقض إلى نفس اليقين، حيث قال عليه السلام: لا تنقض اليقين، في حين أن نفس وصف اليقين غير مقدور للمكلف، وليس تحت اختيارنا حتى يتوجه إليه خطاب النهي. بنكتة أن الأمر لا يخلو إما أن تلغى خصوصية الزمان ويؤخذ نفس وصف اليقين والشك بنظر الاعتبار، فلا بد من القول بأنه حروف الشك اليقين ينتقض وجدانا. فلا يقين عند حروف الشك فنقض اليقين في هذا الحال أمر قهري خارج عن اختيار المكلف وليس مقدورا للمكلف حتى ينقضه وبالتالي حتى يتوجه خطاب النهي عنه عن هذا الناقض وأنه لا تنقض اليقين. بل أصولا اليقين ليس أمرا قابلا للاحتفاظ به حتى يتسنى لنا إبقاءه حقيقة وعدم نقضه. بل اليقين أمر يحصل بأسبابه ومقدماته، فإذا تمت مقدماته تحقق اليقين، وأما إذا انعدمت ولو واحدة من مقدماته انتفى اليقين. انتفى اليقين فليس نقض اليقين تحت اختيار المكلف حتى يتوجه إليه نهي الشارع عن نقضه أي عن نقض اليقين. وأما إذا لوحظت خصوصية الزمان، لحد الآن لغينا أو ألغينا خصوصية الزمان، وإنما أخذنا بنظر اعتبار نفس وصف اليقين نفس وصف الشك. وأما إذا لوحظت خصوصية الزمان فلا بد من القول بأنه الآن بعد شك المكلف ببقاء عدالة زيد مثلا اليقين بعدالته الذي هو مقيد بقيد الزمان أي مقيد إلى الآن يعني إلى زمان الشاك. فاليقين بعدالته الذي هو المقيد بقيد الزمان محفوظ وباق على حاله ولم ويستحيل نقضه ويستحيل نقضه وبالتالي فكيف يتوجه إليه خطاب النهي بقوله لا تنقض اليقين. وعليه فلا مناص من التصرف في ظاهر كلمة اليقين، إما بإرادة المتيقن أعني متعلق اليمين فيكون من باب المجاز في الكلمة، والمتيقن عبارة عن الوضوء أو العدالة وما شابه ذلك، وإما بإرادة آثار اليقين وأحكامه من قبيل جواز مس كتابة القرآن وجواز الدخول في الصلاة وغيرهما مما هي من آثار اليقين بالوضوء والطهارة. فيكون هذا من باب المجاز في الحذف، أي أنه لا بد من تقدير مضاف. فقوله لا تنقص اليقين تقديره لا تنقص آثار اليقين أو أحكام اليقين. فالنتيجة أن إسناد الناقض إلى نفس اليقين غير ممكن، بل لا بد من التصرف في ظاهر كلمة اليقين، إما من باب المجاز في الحادث أو المجاز في الكلمة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره حول هيئتي لا تنقص، وقد أجاب الآخون قدس سره على ما أفاده الشيخ بما حاصله أنه لو أريد بالنقب النقب الحقيقي، أي النقب حقيقة، فلا بد من القول في عدم إمكان ذلك، وأن النقب حقيقة خارج عن تحت اختيارنا مطلقا، سوى أسند النقب إلى نفس اليقين أم أسند إلى المتيقن أم إلى آثار اليقين. فمطلقا النقب حقيقة غير ممكن ومستحيل، ولا اختصاص لذلك بما لو أسند النقب إلى نفس اليقين كي ننتفع الى التصرف في ظاهر لفظ اليقين بإرادة المتيقن او آثار اليقين، وانما ان نقبل الحقيقي غير ممكن مطلقا. اما اذا اسند الى نفس اليقين فالوجه في عدم امكان نقفه هو ما ذكر في كلام الشيخ الاعظم. هل ذكرنا الان وقربنا بنقطه نقب نفس اليقين غير ممكن، اصلا هو خارج عن تحت الاختيار، ليس بالمقدور حتى يتوجه اليه ماذا؟ النهي لا تنقض اليقين. واما ما اذا اسند الى المتيقن فالوجه في عدم امكان نقضه باعتبار ان المتيقن اما ان يكون حكما من الاحكام الشرعيه من قبيل الوجوب الحرمة وغيرهما مما هو ليس بمقدور للمكلف، باعتبار ان زمام امر الحكم الشرعي خارج عن قدرة المكلف. فليس بمقدور المكلف ان ينقض الحكم الشرعي حقيقة او لا ينقضه، وانما اختيار الحكم بيد الشارع المقدس. وإما أن يكون المتيقن موضوعا من الموضوعات من قبيل حياة زيد، عدالة باكر ونحوهما، فهذا أيضا خارج عن اختيار المكلف حتى ينقضه حقيقة او لا ينقضه. فاذا نقض المتيقن مثل نقض اليقين نفسه غير ممكن حقيقة وواقعا. بقى عندنا آثار اليقين، وأما إذا أسند الناقض إلى آثار اليقين فالوجه في عدم إمكانه أن آثار اليقين من قبيل جواز مثل كتابة القرآن وما شابه ذلك، إنما هي خارجة أيضا عن اختيار المكلف، فإنها أحكام شرعية والأحكام حدوثا وبقاء بيد الشارع المقدس. وليس بمقدور المكلف أن ينقضها أو لا ينقضها حتى يتوجه إليه نهي الشارع بقوله لا تنقض. فالنتيجة إلى هنا أنه لو أريد من النقض النقض الحقيقي فمطلقا لا يمكن، وهو خارج عن الاختيار سواء أسند النقض إلى نفس اليقين أم إلى المتيقن أم إلى آثار اليقين. نعم، لو أريد بالنقض بحسب البناء والعمل، يعني في حال عروض الشك ابني على يقينك السابق واعمل به، فإذا كان كذلك فإسناد النقض إلى نفس اليقين صحيح. وذلك لأن نقض اليقين السابق عملا مما هو مقدور للمكلف وتحت اختياره بأن لا يبني، يعني شو المقدور إليه؟ بأن لا يبني على يقينه السابق عند الشك في البقاء ولا يعمل به ولا يعتني به، بل ماذا؟ بل ينقضه ولا يبقيه حقيقة. فعند ذلك يصح التوجه خطاب نحو الشارع عن هكذا ناقض بقوله لا تنقض اليقين أي عملا، بل ابني على يقينك السابق واعمل به. وحيث كان هذا النقض مقدورا للمكلف صح نهي الشارع الأقدس عنه بقوله لا تنقض اليقين. وعلى ضوء هذا البيان فلا حاجة إلى أن نتصرف في ظاهر كلمة اليقين بإرادة المتيقن أو آثار اليقين، بل أفضل هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، خلاف الظاهر وخلاف الأصل، خلاف الظاهر راجع لنا إلى إرادة المتيقن من ظاهر اليقين، خلاف الأصل قضية التقدير أن نقدر مضاف آثار اليقين، يعني لا تنقض اليقين، يعني شنو؟ يعني لا تنقض آثار اليقين. بل أصلا هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، فضلا عن أن يكون هناك ملزم لمثل هذه التصرفات كما توهم ذلك الشيخ الأعظم قدس سره. فمن هنا تعرفون أن هذا الباحث من الآخون حول هيئة ذات الحب لهو تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم. إلى هنا استطاع أن يخرج الآخون قدس سره بهذه الحصيلة، أن إسناد النقض إنما هو إلى نفس اليقين، والمراد من النهي بين قوسين لا تنقض النهي عن نقض اليقين بحسب العمل والبناء لا بحسب الحقيقة. من دون فرق في ذلك بين ما إذا تعلق اليقين بما فيه قابلية البقاء وبين ما لم يكن كذلك، فالمستفاد من أخبار الباب حجية الاستصحاب مطلقا لا في خصوص ما إذا كان الشك في الرافع. نتبعه على كلماته، قال رحمه الله: وأما الهيئة بعد هذا التقرير البحث، عرفتم ماذا؟ أن بحث الآخون حول هيئة لا تنقض لهو تعريض بمن؟ بما أفاده الشيخ الأعظم. لذلك ابتداء ذكرت لكم ما ذكره الشيخ الأعظم بما محصله، وعرفتم أن الشيخ رحمه الله يرى أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من أن نتصرف في منه في ظاهر كلمة اليقين، لأنه شوف لا تنقص عن النهي والنهي تكليف، والتكليف لا بد يتعلق بمن؟ بأمر مقدور. إذا كان بأمر مقدور نجد في ظاهر الخطاب النهي وين متوجه؟ لا تنقص بمن متعلق؟ متعلق بنفس اليقين. اليقين خارج عن مقدورنا، ليس تحت اختيارنا، فبينت النقطة في ذلك ليس خارج عن مقدورنا، بعدين حصل أو خلف إلى هذه النتيجة أنه إذن لا بد لا محالة من أن نتصرف في ظاهر كلمة اليقين. يعني هاي الروايات اللي تقول لا تنقض اليقين، المراد لا تنقض المتيقن، لو المراد شنو؟ لا تنقض آثار اليقين. يعني لو نرتكب المجاز في الكلمة، لو نرتكب المجاز في الحذف نقدر مضاف. الآخون لا يقتضي بذلك في بحثه حول هيئة لا تنقض، يقول: وأما البحث حول هيئة لا تنقض فلا محالة يكون المراد منها، أي من هيئة لا تنقض، النهي عن الانتقاض بحسب البناء، يعني لا تنقض عملا لا تنقض بناءك على اليقين السابق، مو بحسب الحقيقة. يعني ليس المراد من النقض في روايات الاستصحاب النقض الحقيقي. فكأنه شو يقول للشيخ الأعظم؟ يقول شيخنا إذا كان المراد من النقض النقض الحقيقي، هذا بعد ما يختص تسليما بما لو أسد إلى نفس اليقين، وأنا أتصرف فيه لو إرادة المتيقن لو إرادة منه آثار اليقين. لا، هناك بعد مطلقا ما ممكن النقض. أسند إلى نفس اليقين، أسند إلى المتيقن، أسند إلى آثار اليقين. النقض الحقيقي ما ممكن لا لليقين لا للمتيقن لا لآثار اليقين، وقد وضحت لكم واحدا واحدا. قال لا، هذا ليس المراد من النقض هنا النقض بحسب الحقيقة. لماذا يا شيخنا الآخون؟ قال لعدم عليه يعلل، ليس المراد من النهي النهي عن الانتقاض النقض الحقيقي. قال لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار. هذا لم يكن تحت الاختيار، هذا حتى الشيخ الأعظم يقوله. قل لا، الشيخ الأعظم يقول ليس تحت الاختيار يا نقض، بس النقض اللي مستلما إلى نفس اليقين. والحال يقول لا، هذا النقض الحقيقي خارج عن مقدورنا مطلقا مطلقا، سواء كان النقض بحسب الحقيقة متعلقا بنفس اليقين كما هو ظاهر القضية، ظاهر الخطاب لا تنقض بالرواية، أو كان متعلق لا بالمتيقن، أو كان متعلق بمن بآثار اليقين بناء. هذا بناء قيد علما لكل من المتيقن وآثار اليقين، بناء على التصرف فيها أي في القضية بالتصرف، إما بالتجول يعني المجاز في الكلمة، أو بالإضمار يعني بالتقدير، أي المجاز بالحادث يعني نضمر نقدر مضافا. لا تنقض اليقين يعني شنو تقديره؟ لا تنقض آثار اليقين، هي لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة ليس تحت الاختيار مطلقا. قال بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه، مثل ما ما يتعلق بنفس اليقين كما أفاده الشيخ، كذلك لا يتعلق منه النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه، ما يتعلق بما كان يعني المتيقن، المتيقن بما كان على يقين منه وهو المتيقن، كالوضوء في صحيحة زرارة مثلا. بعد قال أو يعني كذلك لا يتعلق بآثار اليقين وأحكام اليقين، لأن الأحكام كما عرفت بيد الشارع مو بيد المكلف حتى ينقضها حقيقة لو ما ينقضها. فلا يكاد، هذه نتيجة ما بينه رحمه الله من أن المراد بالنهي النهي عن الناقض بحسب البناء والعمل، فلا يكاد يجدي، تعريف الشيخ الأعظم، فلا يكاد يجدي التصرف بالتجود أو الإضمار في ماذا؟ في النطق صيغة لا تنقض على حقيقتها، في بقاء الصيغة يعني صيغة لا تنقض على حقيقتها. فلا مجوز يا شيخنا الأعظم له أي للتصرف إما بالتجود أو الإضمار، فلا مجوز له فضلا عن الملزم، فضلا عن أن يكون هناك ملزم لنا بمثل هذه التصرفات كما توهم والمتوهم هو الشيخ الأعظم قدس سره على ما يراه الشيخ الآخر. ثم قال لا يقال لا محيف عنه. وهذا اعتراض على ما أفاده الآخوند. وقد ذكرنا قبل قليل الحصيلة اللي استطاع الآخوند ماذا أن يخرج بها. وغرب المعترض إثبات ما أفاده الشيخ الأعظم، فيقول المعترض ما حاصله أنه لا محيط لنا، نحن تعرفين أنه ماكو سارة، لا محيط لنا إلا عن أن نتصرف في ظاهر كلمة اليقين، إما بإرادة المتيقن أو إرادة آثار اليقين، أعني الآثار المترتبة على المتيقن من جهة اليقين، كما أفاد ذلك الشيخ الأعظم قدس سره. إذن ماكو لا محيط يقول عن أن نتصرف الظاهر كلمة اليقين، لو نريد منه المتيقن لو آثار اليقين كما أفاده الشيخ الأعظم. والسر في المطلب أن إسناد النقض ولو بحسب العمل والبناء، جاي أكد على اللي يقول الآخون، الآخون مو قال المراد من النقض هنا النقض بحسب العمل والبناء، فهو يصح إسناد علما إلى نفس اليقين. هذا المعترض يقول السر في المطلب أن إسناد النقض ولو بحسب البناء والعمل إلى نفس اليقين لا يصح إلا في صورة، إلا في صورة ما إذا كان لنفس وصف اليقين أثر شرعي مترتب عليه، كما إذا نذر الشخص بالتصدق كل يوم بدرهم ما دام كونه متيقنا بحياة زيد مثلا. فالملاحظ أن الأثر الشرعي الذي هو وجوب التصدق مترتب على ماذا؟ مترتب على نفس اليقين بحياة الزيت، على نفس اليقين بحياة الزيت، يعني نفس يقين بحياة الزيت. شنو؟ هذا راح يرتب الأثر عليه، الأثر الثاني هو وجوب التصدق بسبب النذر. فهنا يصح حينئذ النهي عن نقضه، بمعنى أن المكلف منهي عن أن لا يرتب أثره عليه. لا خطاب صح، لا تنقض اليقين نائفه في صورة ما إذا اليقين نفسه شنو ذو أثر شرعي. وأما لو لم يكن لوصف اليقين أثر شرعي بل كان الأثر الشرعي مترتبا على المتيقن لا على نفس اليقين. ففي مثل هذه المواقف ففي مثل هذا المورد البناء على اليقين السابق وإبقاؤه مما لا فائدة فيه. ليه؟ إذ لا أثر له. أنت تبقي نفس اليقين، تستصحب نفس اليقين، هذا ما في أثر شرعي، إذ لا أثر له. فيتعين في مثل هذا المورد أن يراد باليقين المتيقن. ومورد صحيحة زرارة من هذا القبيل. فإن نتيجة النهي عن نقض اليقين بالوضوء السابق ما هي؟ نتيجة النهي عن نقض اليقين بالوضوء السابق، نتيجته أنه أيها المكلف لا تنقض يقينك بالوضوء عملا، بل ابني على يقينك، في حين أننا نعلم أن اليقين بالوضوء شرعا ليس موضوعا للأثر الذي هو صاحب الآثار الشرعي من جواز كتابة القرآن وجواز الدخول في الصلاة، إنما هو نفس الوضوء عن الطهارة لا اليقين بالوضوء. ففي الصحيحة الأثر الشرعي ترتب على المتيقن لا على نفس اليقين. ما هو المتيقن؟ الوضوء. فحينئذ إسناد النقض إلى نفس اليقين مما لا فائدة فيه أصلا، يعني إذ لا أثر له، وإنما يتعين المراد من اليقين هو المتيقن. وبذلك يتم مطلوب الشيخ الأعظم رحمه الله. إذن أريد من اليقين ماذا؟ المتيقن، وهو هذا الذي قاله وركز عليه الشيخ الأعظم. إلا أن هذا الاعتراض غير مرضي عند المصنف رحمه الله، فيجيب عنه بقوله فإنه يقال. قال رحمه الله: لا يقال، لا محيف عنه، أي عن منه، لا محيف عن التصرف في ظاهر كلمة اليقين، إما بإرادة المتيقن أو إرادة منه آثار اليقين. يا بليس لا محيف. قال: فإن النهي عن الناقص حتى بحسب العمل، حتى بحسب البناء، لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته، لمنافات اللحظ بحسب العمل
مع مورد الصحيحة، أي مع مورد صحيحة زرارة. وقد عرفتم وجه المنافات اللي ذكرناه أخيرا وقلت لكم، ومورد صحيحة زرارة من هذا القبيل الثاني. شنو القبيل الثاني؟ أن نفس وصف اليقين ما مصطفع لي الأثر الشرعي، حتى أنا صحبه، حتى أنا أقول يا بشر نقضه منهي عن، وأوجه خطاب إلى للمكلف، واضح؟ وإنما الأثر الشرعي وين مترتب؟ مترتب على المتيقن. فإذا لابد أن يراد من اليقين شنو؟ المتيقن. وبذلك رح يتم مقصود ومطلوب الشيخ الأعظم. أجاب رحمه الله عن هذا الاعتراف بقوله فإنه يقال يا سلام الله.